الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الطلاق وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. توقفنا في هذا الحديث عند آخره، عند قوله عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة ابن زيد. توقفنا عند هذه الجملة من الحديث، وعرفنا أن الكلام في الناس إذا كان من قبيل النصيحة لا يدخل ذلك في الغيبة، وعلى كل سبق الكلام حول هذه المسألة في الدرس الماضي. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وش المراد بذلك؟ ها؟ ضرب للنساء كما جاء في رواية عند الإمام مسلم، أما أبو جهم فضراب للنساء. وهناك من تأول ذلك على كثرة الأسفار، لكن التأويل الأول أصح، لأن الرواية جاءت بهذا اللفظ وجاءت ضراب للنساء. وعرفنا أن هذا من قبيل المبالغة، وإلا فإنه لابد أن يضع عصاه من عاتقه. والمبالغة في الكلام أسلوب عربي، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله صعلوك بأنه لا مال له، وفي رواية لمسلم ثريب لا مال له كما سبق إيضاحه. وسبق الكلام على ذلك، أنكح أسامة بن زيد، وعرفنا أن هذا مما يدل على مشروعية أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة قد تقدم إليها غيره إذا لم يحصل الرضا والموافقة، فإنها لم توافق على معاوية ولا على أبي جهم، تقدم إليه الأول والآخر ولم يحصل منها موافقة ولا رضا، فلهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أنكحي أسامة بن زيد، فلا يدخل هذا في خطبة الرجل على خطبة أخيه كما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، فإن هذا يكون إذا حصلت الموافقة من جهة المرأة ومن جهة أوليائها، وأما إذا لم تحصل الموافقة فلا بأس أن يتقدم ثاني وثالث ورابع، ولا محذور في ذلك. ففاطمة تقدم إليها معاوية وأبو جهم ومع هذا خطبها النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة. وهذه المسألة تكلمنا عليها أيضا في الدرس الماضي. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية في الصعلوف لا مال له، أنكح أسامة بن زيد. وفيه أن المرأة إذا شاورت بين أن شاورت ناصحا وعالما وكانت المشاورة في شأن رجلين صالحين، لكن أحدهما عنده مال والآخر فقير لا مال له، أنها تشار بالصالح صاحب المال، بالصالح صاحب المال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لها بأسامة ابن زيد، وقال لها في شأن معاوية أنه لا مال له، لم يطعن النبي عليه الصلاة والسلام في دينه، وإنما بين فقره، واختار لها ما هو أحسن لها صاحب الدين والمال، فقال أنكح أسامة ابن زيد، فيختل لها صاحب الدين وصاحب المال. لكن إذا كان أحدهما صاحب دين والآخر صاحب مال ولا دين له، لا أعني أنه من الكافرين لكن من الفاسقين، فهنا يختل لها صاحب الدين وإن كان فقيرا، ولا يختل لها الفاسق وإن كان غنيا، فإن الكفاءة بالدين كفاءة متفق عليها بين العلماء، كفاءة معتبرة باتفاق العلماء، وأما الكفاءة بالمال فمحل نزاع بين العلماء. هناك من اعتبر الكفاءة بالمال كالإمام أحمد في إحدى الروايات، وأكثر العلماء لا يعتبرون الكفاءة بالمال، أما الدين فهو معتبر في قول عامة العلماء، فلا يختار لها الفاسق لأنه صاحب مال فينظر إلى ماله ولا ينظر إلى دينه، وإنما يختار لها الصالح وإن كان فقيرا. فالكفاءة كما عرفنا بالمال محل نزاع بين العلماء، وأما كفاءة الدين فكفاءة متفق عليها بين العلماء. وصار أحوال الناس في هذه الأزمان لتعلق بالدنيا لا ينظرون إلا إلى المال ولا ينظرون إلى الدين، فيزوج ابنته أو أخته صاحب المال ولا ينظر إلى دينه، فإذا قيله فلان لا يصلي يقول الله يهديه، سوف يهديه الله عز وجل، ما هو مبالي في أمر دينه، المهم صاحب مال، فيزوج من أجل ماله ولا ينظر إلى دينه. وكما عرفنا الكفاءة في الدين معتبرة في قول عامة العلماء، أما المال فهو محل نزاع بين العلماء، والصحيح أن المال لا يعتبر في باب الكفاءات، لأن الله عز وجل قال أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلم يعتبر الله عز وجل أمر المال. ومر معنا في كتاب النكاح حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل التمس ولو خاتم من حديد قال لا أجد، ثم سأله ما معه من القرآن فقال سورة كذا وكذا، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، وهو رجل فقير ما عنده إلا الإزار، كما صرح لنبي الله عليه الصلاة والسلام أنه ما عنده إلا إزاره.
فبلغ به الفقر إلى هذا الحال، ومع هذا زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينظر إلى مسألة المال. فلهذا الصحيح ما عليه أكثر العلماء أنه لا ينظر في الكفاءة إلى المال، ليست من الكفاءة المعتبرة، أعني أنه لا بد منه وشيء واجب، لكن كما عرفنا إن تقدم رجلان مرضيان باعتبار الدين، أحدهما صاحب مال والآخر فقير، ينصح المرأة بصاحب المال والدين، وكل المرأة يحصل لها خير في الجانبين، في جانب الدين وفي جانب الدنيا، فهذا لا بأس به كما في هذا الحديث، نعم لا بأس بذلك. أما أن ينظر إلى المال دون الدين، هذا الكلام الذي لا يستقيم. إذن الصواب على أن الكفاءة في المال لا تعتبر، أي ليست من الواجبات. قال: أما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتق، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. لكن فيه ما سبق أنه لا بأس من مراعاة المال مع الدين. قال: أنكحي أسامة ابن زيد. وقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: أنكحي أسامة ابن زيد، مما يدل على أن الكفاءة في النسب لا تجب، أن الكفاءة في النسب لا تجب، فإن فاطمة بنت قيس قرشية، وأسامة ابن زيد من الموالي، ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إن أنكحي أسامة ابن زيد، وهي قرشية وأسامة مولى. والكفاءة ما هي موجودة، الكفاءة بين القرشية وبين المولى منتفية، أعني كفاءة النسب، ومع هذا لم ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسألة الكفاءة في النسب، فقال: أنكحي أسامة ابن زيد. والكفاءة في النسب محل نزاع بين العلماء، فأكثر العلماء اعتبروا الكفاءة في النسب، وخالف في ذلك الإمام مالك فلم يعتبر الكفاءة في النسب، وهكذا الإمام الشافعي في قول الله، فالإمام مالك يرى أن الكفاءة المعتبرة هي الدين، وهكذا الإمام الشافعي في قول الله يرى أن الكفاءة المعتبرة هي الدين، ويقول: لو كانت كفاءة النسب معتبرة فإن فاطمة لا يكافئ أحد، أي من هذه الأمة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذا الذي يكافئ باعتبار النسب؟ إذا الكفاءة بالنسب محل نزاع من العلماء، هناك من اعتبرها وهناك من لم يعتبرها، والذين اعتبروا الكفاءة في النسب اختلفوا فيها، فمنهم من ذهب إلى أن العرب أكفاء بعضهم لبعض، والعجم أكفاء بعضهم لبعض، أما العرب مع العجم فالكفاءة منتفية، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد يرى أن قريشا أكفاء بعضهم على بعض، والعرب أكفاء بعضهم على بعضهم مع بعض، والعجم أكفاء بعضهم مع بعض، ومن كان من بني هاشم فهم أكفاء بعضهم على بعض، والمعنى أن الهاشمي لا يكون كفؤا للقرشي، والقرشي لا نعم أن نعم القرشي لا يكون كفؤا للهاشمي، والعربي من غير قريش لا يكون كفؤا، القرشي لا يكون كفؤا للهاشمية، وأن العربي لا يكون كفؤا للقرشية، وأن الأعجمي لا يكون كفؤا للعربية. هذا مذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى. ومذهب الإمام الشافعي في القول الآخر قريب من هذا المذهب، غير أنه يسوي بين الهاشمي والمطلبي، من كان نسبته إلى المطلب ومن كان نسبته إلى بني هاشم. فالهاشمي والمطلبي أكفاء بعضهم على بعض، بعضهم لبعض. فالذين اعتبروا كما عرفنا الكفاءة في النسب فرقوا مثل هذه التفاريق، ومنهم من اعتبر جعل قريشا أكفاء بعضهم على بعض، والعرب أكفاء بعضهم على بعض، والعجم أكفاء بعضهم على بعض، ولم يفرق بين هاشمي ومطلبي، فحصل بينهم نزاع في كفاءة النسب وفي تحديدها وكيف تعتبر هذه الكفاءة. والصواب على أن كفاءة النسب لا تجب، وإن قال بها أكثر العلماء، لكن الصواب أن لا تجب، وهذا الحديث يدل على عدم وجوبها. وهكذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنتيه من عثمان، وعثمان أموي ولا هاشمي؟ أموي، وليس نعم ما هو هاشمي وإنما هو أموي، ومع هذا زوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنتيه من عثمان. وزوج عبد الرحمن بن عوف زوج أخته من بلال، وهي قرشية وبلال حبشي، أي أنه بلال حبشي ولم يراعي الكفاءة في النسب. وعلي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم من عمر، وهي هاشمية وعمر عدوي، هي هاشمية وعمر عدوي، ولم ينظر إلى كفاءة النسب. فهذا ما يدل على أن الكفاءة في النسب لا تجب، وأن الصحيح هو اعتبار كفاءة الدين نعم دون النسب. والله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وجاء في مسند أحمد وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وهكذا جاء في المسند من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فربنا واحد وأبونا واحد، أبونا آدم، جميع الناس ينتسبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ربنا واحد وأبونا واحد وهو آدم، فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فالتفاضل بين الناس إنما هو بتقوى الله عز وجل، لا بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالبلدان ولا باللغات ولا بالألوان، بهذا جاءت الشريعة. وجاء غير ذلك من أدلة الواردة في الباب، وكلها تدل على هذا المعنى، على أن العبرة هو الدين. نعم العبرة هو الدين. وجاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد، نعم وفساد كبير. والحديث حسن بشواهده، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدين والخلق، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام النسب، ولم يذكر غير النسب. إذن الصحيح على أنه على أن النسب أو الكفاءة بالنسب لا تجب. وهناك من أهل العلم التوسع في باب الكفاءات، فذهب الإمام أحمد إلى أن الكفاءة تكون بالدين والنسب والحرية والصناعة والمال، تكون بهذه الخمسة الأمور. والإمام الشافعي ذهب إلى أن الكفاءة تكون على القول الآخر الذي له، تكون الكفاءة بالدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب. فذهب إلى أن الكفاءة تكون في هذه الأمور. أما أبو حنيفة فاعتبر الدين والنسب في الكفاءة، ولم يعتبر غيرهما. فهؤلاء توسعوا في باب الكفاءات، فقالوا الكفاءة تكون في الدين، وهذا لا إشكال فيه. وفي النسب سبق أن عرفنا أن الأدلة تدل على عدم اعتبار الكفاءة بالنسب، وأن ذلك مما لا يجب. والمال سبق الكلام عليه، وعرفنا أن الأدلة تدل على عدم وجوب هذه الكفاءة، وهي الكفاءة بالمال. بقت الكفاءة بالحرية والكفاءة بالصناعة يقال لا دليل عليهما. نعم، لا دليل عليهما أنه لا بد من الكفاءة في الحرية. أما باعتبار فيجوز للعبد أن يتزوج الحرة. نعم، يجوز للعبد أن يتزوج الحرة ولا محذور شرعا في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام خير من؟ بريرة حين اعتقت، وعبده إيش كان؟ كان عبدا، خير بين أن تبقى وبين أن تختار الفراق. فيجوز شرعا أن يتزوج العبد بالحرة. فالكفاءة بالحرية أيضا لا تجب. وهكذا الكفاءة بالصناعة، واعتبرها كما عرفنا الإمام أحمد والإمام الشافعي اعتبروا الكفاءة بالصناعة، يعني صاحب الصنعة الرديئة لا يكون كفؤا للبنت أو الأنثى التي أبوها صاحب صنعة رفيعة. فلا بد من التماثل في الصناعة، لا أعني أن تكون نفس الصنعة، لكن تكون صنعة رفيعة. إذا كان الأب صاحب صنعة رفيعة قال لا بد أن يكون الزوج صاحب الصنعة رفيعة. فرأوا أنه لا بد من الكفاءة في الصنعة، وهذا كما عرفنا لا دليل عليه. ولو وجد الدليل لسلمنا، لكن لا دليل على ذلك من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني بياض أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، أي زوجوه، تزوجوا منه. وكان رجلا حجاما، فقال يا بني بياض أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان رجلا حجاما، حجم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث تنازع فيه العلماء، فهناك من أهل العلم من حسنه، وهناك من جود إسناده كالحافظ بن عبد الهادي والحافظ بن حجر والعلامة الألباني، وهكذا الشيخ مقبل في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. وهناك من أهل العلم من استنكره، ومنهم الإمام أحمد، فكان يستنكر هذا الحديث استنكارا شديدا، كان يستنكر هذا الحديث استنكارا شديدا. وهكذا تكلم عليه الحافظ الدارقطني في العلل وحكم بإرساله ورجح فيه الإرسال. وعلى كل إن ثبت هذا الحديث فيكون حجة في عدم اعتبار الصنعة في باب الكفاءات، وإن لم يصح هذا الحديث فمن اشترط ذلك طولب بالدليل. والتحاكم لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. والعلماء تنازعوا في هذه الكفاءات، منهم من اشترطها ومنهم من لم يشترط، وإذا حصل التنازع فيكون التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة إنما دلت على كفاءة الدين دون غير ذلك من أنواع الكفاءات. وفي هذه الأزمان كما عرفنا صار الناس لا ينظرون إلى كفاءة الدين إلا من رحم الله عز وجل، وينظرون إما إلى المال وإما إلى الصنعة، إما إلى المال وإما إلى الصنعة، ولا ينظرون إلى مسألة الدين، فتركوا المتفق عليه وتمسكوا بالمختلف فيه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والذين اعتبروا الكفاءات ذهبوا إلى أن الولي إذا زوج موليته بغير كفء فللولي الآخر أن يقوم بالفسخ، بفسخ هذا النكاح. فالإمام الشافعي يرى على أن الولي القريب هو الذي له حق الفسخ، الولي القريب له حق الفسخ. فإذا كان هنالك إخوة أشقاء، فأحد الإخوة الأشقاء زوج أخته بشخص ليس بكفؤ، إما باعتبار النسب أو باعتبار المال أو باعتبار الصناعة، وهي رضت بذلك، المرأة راضية بذلك والأخ الشقيق راض بذلك، فزوجها من غير رضا بقية الأشقاء أو من غير علمهم، فتم النكاح. فيرى رحمة الله عليه أن لبقية الأولياء أن يفسخوا هذا النكاح، غير أن الإمام أحمد توسع في ذلك أوسع من الإمام الشافعي، فذهب إلى أن هذا حق لجميع الأولياء، من قرب منهم ومن بعد، حق لجميع الأولياء، من كان قريبا يصح نكاحه ومن كان بعيدا من الأولياء، أن لكل شخص الفسخ إذا لم يرضى بهذا النكاح. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن المرأة إذا رضت وواحد من الأولياء رضى بذلك فيسقط حق البقية، فليس لهم الفسخ. إذا رضت المرأة ورضى ولي من الأولياء فإنه يسقط حق سائر الأولياء، فليس لهم أن يفسخوا. وكل هذه أقوال مبنية على ذلك الأمر الذي هو هل هذه الكفاءة معتبرة شرعا أو لا تعتبر، هذه فروع لذلك الأصل. وعرفنا أن الأصل لم يثبت إلا فيما يتعلق بمسألة الدين، فإن المرأة إذا زوجت بكافر فإن النكاح لا يصح، والكفاءة معتبرة في مسألة الدين. وإذا ما زوجت بصاحب بدعة أو بفاسق فللأولياء أن يفسخوا مثل هذا النكاح، لأن الكفاءة في الدين كفاءة معتبرة، فلهم الحق في إلغاء هذا النكاح وفي فسخ هذا النكاح، فإن الدين هو المعتبر. وهذا من الغش أن تزوج بمثل هؤلاء. وهكذا إذا زوجت بزان فإن الله عز وجل حرم ذلك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فهذا نكاح فاسد. فكفاءة الدين كفاءة معتبرة، فلا تزوج بكافر ولا تزوج بصاحب بدعة ولا بفاسق، وإن كان النكاح يصح، من حيث صحة النكاح يصح، لكن لا يجوز أن تزوج المرأة صاحبة العدل والدين برجل من الفسقة يفسد عليها دينها، ولا بامرأة صاحبة سنة وخير بشخص من أهل البدع يفسد عليها دينها. فالنكاح يصح، لكن لا يجوز للولي أن يزوج ابن موليته بمثل هؤلاء، فهذا ليس من النصيحة في الدين، وإنما جعل الأولياء حتى ينظروا في الأصلح للمرأة، وهذا من الغش والخيانة. أما النكاح بالزاني فإنه فاسد شرعا، والنكاح تزويج الكافر أيضا فاسد شرعا ولا يصح شرعا. والعلماء الذين تكلموا في باب الكفاءات جعلوا الكفاءة في جهة الرجل، ولم يجعلوا ذلك في جهة المرأة، لم ينظر إلى جهة المرأة، نظروا إلى جهة الرجل. يعني المرأة لا تزوج إلا بكفر عندهم، ولا يقولون الرجل لا يزوج إلا بكفر، يعني بامرأة تكافئه، لم ينظر إلى هذا المنظار، فإن هذا القول في غاية الفساد، وهو خلاف أدلة الشريعة الظاهرة البينة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا تكافئ أحد من النساء، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بجملة من النساء من أمته، وتزوج بصفية، وإيش كانت صفية؟ كانت أمة، ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها، ومع هذا تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت أمة له، فاعتقها وجعل عتقها صداقها. والمسلم له أن يتزوج بالكتابية العفيفة، له أن يتزوج، مع أنها هل هي مكافئة له؟ ما هي مكافئة، هي كافرة وهو مسلم. فلهذا لا ينظر في باب الكفاءات عند العلماء إلى مسألة المرأة، وإنما ينظر إلى مسألة الرجل، يعني يقول الرجل لابد أن يكون كفء للمرأة، لا تنعكس، نعم لا يعكسون القضية، فإن عكس القضية خلاف لأهل العلم قاطبة، وخلاف الأدلة الظاهرة البينة، ولهذا لم يخوض كما عرفنا العلماء في مسألة المرأة، وإنما خاضوا في مسألة الرجل، لا تزوج إلا بكفء لها، ولم يقولوا لا يتزوج الرجل إلا بكفء له، هذا لم يخوض فيه العلماء، لأن هذا خلاف الشريعة الظاهرة البينة. فإن مؤدى ذلك أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بكتابية، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن، وأنه لا يجوز أن يتزوج بمولاة له، وهذا خلاف السنة الصريحة، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بصفية وهي مولاة له. مؤدى هذا القول كما عرفنا خلاف أدلة الشريعة الظاهرة البينة. والناس في هذا الأزمان ينظر إلى الكفاءة في البابين في الجانبين، وكل هذا مما أحدثه الناس، نعم كل هذا مما أحدثه الناس، وليس له أساس باعتبار أدلة الشريعة. أطلنا الكلام حول هذه المسألة، لكن نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.